الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب بشرح دليل الطالب للعلامة عبد القادر التغلبي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الثلاثاء 12 من الشهر الخامس عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف باب نواقض الوضوء، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. جمع ناقضة، وهي مفسداته، أنواعها ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كولد بلا دم أو نجسا كالبول وغيره.
قوله باب نواقض الوضوء، النواقض مضاف إلى الوضوء من باب الكشف، وإلا فإن النواقض عكس الوضوء، فالمقصود بالإضافة هنا أي النواقض التي تتسبب في عدم الوضوء. والنواقض كما قال الشارح جمع ناقضة، وتقول في اللغة ناقضت أنقض ناقضة، والتاء في المناقضة للمصدرية وليس للتأنيث. ويجمع الناقض على نواقض، ويجمع الناقض على نواقض. وناقض الشيء كاسره ومفسده ومبطله، ولهذا قال الشارح وهي مفسداته، وهو قريب بمعنى المبطلات. فالوضوء وصف يتصف به المتطهر، هذا الوصف الذي اتصف به يرد عليه أشياء يبطله. ما هي هذه الأشياء التي تبطل وضوء المتطهر؟ قال أنواعها ثمانية. لماذا قال أنواعها ولم يقل أفرادها؟ لأن النوع تحته كما هو معلوم أفراد كثيرة. فمثلا لما قال أحدها الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين نوع يدخل فيه أفراد كثيرة، فالبول أكرمكم الله، والغائط، والمذي، والمني، والودي، كل ذلك يعتبر خارجا من السبيلين. ولهذا قال أنواعها، لأن النوع تحته أفراد، أحدها الخارج من السبيلين، هذا أحد الأنواع. قليلا كان أو كثيرا، طبعا هنا المقصود أن الخارج من السبيل ينقض الوضوء حال كونه قليلا أو حال كونه كثيرا، لا فرق، لأن القليل إذا خرج فإنه يعتبر خارجا، كالكثير إذا خرج يعتبر خارجا. والناقض الخروج بعينه لا مجرد فصل النجاسة عنه، وإلا النجاسة موجودة في بطن الإنسان ولا لا؟ يعني المثانة فيها قطرات من البول حتى بعد الانتهاء من التبول أكرمكم الله، الأمعاء الغليظة فيها شيء من الغائط، لكن هذا ليس بخارج. فالذي ينقض هو ما يسمى بعملية الخروج الخارج من السبيل. هنا يأتي مسألة ثانية، علة الخروج، هل كونه نجس أو لا؟ قال المصنف قليلا كان أو كثيرا طاهرا، إذن ما هو العلة؟ كونه نجس، العلة كونه خارجا. ولهذا لو قال لك قائل المني طاهر عند الحنابلة والشافعية، فلماذا ينقض الوضوء؟ شو تقول؟ تقول لأنه خرج من الفرج، خرج من السبيلين. لذلك قال كولد بلا دم، يعني لو خرج الولد بلا دم من رحم المرأة. معروف أن رحم المرأة مخرجه من القبل، فحينئذ إذا خرج فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. قال الأطباء ما فيه ولا قطرة دم، قلنا أيضا ينقض الوضوء، لأن مجرد الخروج ناقض. كيف يتصور أن يخرج الولد بلا دم؟ كما لو خرج في الغطاء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الجنين حوله وهو في رحم أمه حوله غشاء مخاطيا رقيقا يحميه عن أشياء كثيرة الله أعلم بها. وبعض الأطفال عندما يخرج مع الغطاء، فإذا خرج مع الغطاء لا يكون هناك دم، هذا تصور واقعي. قال أو نجسا، إذن كونه طاهرا أو نجسا ليس علة في النقض. ما هي العلة في النقض؟ الخروج. ممتاز. قال أو نجسا كالبول وغيره، تحت كلمة وغيره اكتب كالمذي عند الجماهير والغائط بالإجماع، والغائط بالإجماع. وهنا يأتي سؤال، هل هذا سؤال مهم، هل الخارج من الدبر من الصوت والريح خارج أو ليس بخارج؟ خارج، لكن هذا الخارج الذي ليس له إلا أثر، الأثر الرائحة الكريهة أو صوت، فحينئذ يأتي السؤال هل هذا الأثر نجس أو ليس بنجس؟ لا شك أنه نجس، لكن ملامسته للثوب لا يعني نقل أثر النجاسة. فلو أن إنسان ضرط لا يقال أن ثوبك أنت تنجس. هذه مسائل أيضا مهمة. ولذلك قال ولو ريحا من قبل، الأصل أن الريح يخرج من الدبر، هذا هو الأصل. الغازات من أين تخرج؟ تخرج من مخرج الأمعاء الغليظة، من فتحة الشرج. لكن لو فرضنا أن ريحا خرج من قبل المرأة، المرأة أحيانا الرحم تخرج أصوات لسبب من الأسباب، فإذا خرج هذا الريح يعتبر نجسا أو يعتبر خارجا، الأحسن نقول يعتبر خارجا فينقض الوضوء. ولو ريحا من قبل نادرا كان الخارج كالدودي، هذه مسألة ثانية. يعني يأتي السؤال إذا كان الخارج شيئا نادرا أيضا ينقض الوضوء كالدود، وهذا موجود لكن نسبته إيش؟ يمكن يكون واحد في المليون، واحد في المئة ألف ممكن، أو معتادا كالبول، لا فرق. العبرة بالخروج، العبرة بإيش؟ بالخروج. نادرا كان الخارج كالدود أو معتادا. إذن بناء على هذا ما الذي نستفيده؟ أن الناقض الأول الخارج من السبيل. ولما كنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا الناقض فإنه حي كريم، قال أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط إيش؟ الأرض المنخفضة. مش الغائط؟ الغائط الأرض المنخفضة. وفي منطقة وأنت تتوجه من المجمعة إلى القصيم، أول ما تخلي المجمعة يدك اليسار تجيك منطقة اسمها الغاط. الغاط ليش؟ إنها منخفضة، غطت في الأرض. فأصل الغائط الأرض المنخفضة. فالله كنا قال أو جاء أحد منكم من الغائط، لأن الناس كانوا يذهبون إلى أماكن منخفضة لقضاء حوائجهم، فهذه كناية. وإلا المقصود ما حصل في أثناء جلوس الإنسان في هذا المكان من الخروج، من الخروج. إذا تبين هذا فانتبه إلى أمرين، أحدهما ما يوسوس لك الشيطان أنه خرج ولم يخرج،
فهذا لا ينقض، لأن الذي ينقض هو الخارج المتيقن وليس الخارج المظنون. الثاني، تنتبه أن ما خرج من فرج المرأة الظاهري ليس بخارج، فحينئذ الرطوبة الخارجة من فم الفرج أو من فينا عزاب شو نقول الحين، بس خلاص كافي، يلا ليس بناقض. لماذا ليس بناقض؟ تزوج يا عبد العزيز ريحنا. ها ليش ما هو ناقض؟ لأنه ليس بخارج. أنا أسألكم سؤال الآن، الرطوبة الموجودة في حلقنا هذا شيء خارجي ولا شيء داخلي؟ ها؟ لا ما هو بداخلي، داخل يعني الجوف، قصدي الداخل مقصود به الجوف، يعني هذا ليس باتفاق العلماء. لو أن الإنسان تفن لا يقال خرج منه شيء، لكن لو استقى خرج منه القي، يقول خرج منه القي، ما يقول خرج منه التفن، يقول تفن بس ما يقول خرج، لأنه ما هو من الجوف. فالمقصود بالخروج ما خرج من الجوف، واضح؟ من أحد السبيلين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني من الثمانية خروج النجاسة من بقية البدن، وفيها تفصيل: فإن كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا، أي سواء كان قليلا أو كثيرا من تحت المعدة أو من فوقها، وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، لكن لو انسد المخرج وانفتح غيره فأحكام المخرج باقية. وإن كان الخارج غيرهما أي غير البول والغائط كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منفيا.
الخارج الثامن من النواقض الثمانية، من النواقض الثمانية خروج النجاسة من بقية البدن. طيب ما هي النجاسة؟ ما هي النجاسة في الإنسان؟ هذه مسألة مهمة، حطها على الجنب واكتبها. ما هي النجاسة في الإنسان؟ أجمع العلماء على أن البول والغائط نجس. لاحظ، انتبه للإجماعات حتى لا تخلط الأوراق. أجمع العلماء على أن البول والغائط نجس، وأجمعوا على أن التفل ليس بنجس، وما كان في حكمه كالمخاط، وما كان من وسخ العين، وما كان من وسخ الأذن الخارجي، فهذا وقع فيه الاتفاق أنه إيش؟ ليس بنجس. ما سوى ذلك من المسائل بينهما نزاع، اكتب وما عدا هذين الأمرين ففيهما نزاع بين الفقهاء، فينبغي حفظ كل قول بحسبه. فمثلا المني، اتفق الأئمة الثلاثة أن المني ليس بنجس، الشافعية والحنابلة والمالكية، وقالت الحنفية بأنه نجس. وماذا يترتب على هذا؟ ترتب على هذا هل أصل الإنسان نجس أو طاهر؟ فمن قال إنه أصله المني يقول إنه طاهر، لأن المني عنده طاهر، ومن قال المني نجس يقول أصله نجس. هذه مسائل لها تبعات كثيرة وعظيمة. وحينئذ الحنفية يقولون إنما صار طاهرا بالتحول، صار طاهرا بالتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى كذا، فصار طاهرا بالتحول. الجمهور يقولون لا، هو طاهر في الأصل، ما التحول إنما هي أطوار لا علاقة لها بطهارته أو نجاسته. طيب، والدم، والدم والقيء فيهما نزاع بين العلماء رحمهم الله. المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن الدم والقي نجس، أن الدم والقي نجس. وللشافعي في قول، ولأحمد رحمه الله في مذهب، أو في رواية عفوا، ما عنده مذهب، المذهب عند الشافعية القديم والجديد، لأحمد في رواية أن الدم ليس بنجس، وهذا هو الذي عليه عامة فقهاء الحديث، وقد رجح هذا الإمام البخاري رحمه الله، قال: وكان الصحابة يصلون بسيوفهم وفيها دماء المشركين. هذا في صحيح البخاري. وكان الصحابة يصلون بسيوفهم فيها دماء المشركين. إذا فهم هذا ننتبه الآن، ما خرج من المجمع عليه من غير السبيلين فإنه ناقض بيش بالاتفاق. طيب، لكن وقع النزاع في موضع الخروج، فإن كانت الفتحة من أسفل ما يسمونه بالسرة، يقولون إذا كان هناك فتحة في أسفل السرة فخرج منه البول أو خرج منه الغائط فإنه يكون نجسا، وهذا لا خلاف فيه. وإنما وقع الخلاف فيما لو كانت الفتحة في الأعلى. وعلى كل حال، المذهب عند الحنابلة أن خروج النجاسة من بقية البدن فيها تفصيل، احفظ هذا التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قال: فإن كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا، هي مسألة إيش؟ المجمع عليها. نقض مطلقا أي نقض مطلقا من أين خرج، نقض مطلقا من أين خرج وكيف خرج. انتبه لكلمة مطلقا، يعني اكتب نقض مطلقا أي من أين خرج وكيف خرج. فمثلا لو أن إنسان جرح فخرج منه البول انتقض عند الحنابل، لأن نقض خروج البول مطلقا ناقض. لو أن الطبيب عمل عملية فأخرج الغائط من الأمعاء الغليظة فإن وضوءه يبطل لأنه خرج. هذا معنى نقض مطلقا، يعني بمعنى من أين خرج وكيف خرج، أي سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا من حيث الكم، هذا من حيث إيش؟ الكم. من تحت المعدة أو من فوقها من حيث المكان، وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، هذه هي الكيفية، ما لها علاقة بالموضوع. لكن لو انسد المخرج وانفتح غيره، هذه مسألة مهمة. قال الأطباء فلان مصاب ببواسير شديدة، ما يمكن أن نسمح بمرور الغائط عليه، ما يمكن. أو مصاب بمرض يسمونه في له اسم نسيت الآن، فقالوا لابد من أن نغير مجرى الغائط فيفتحون له فتحة خارجية، كلما أراد أن يتغوط يخرج منها هنا. فهنا يقول المصنف أحكام المخرج باقية. إيش معنى باقية؟ يعني كون المخرج إذا انسد، مو معنى يقولون للأطباء أن مخرجك سكرناه، لكن نحن الآن فتحنا لك فتحة ثانية للمخرج، فأحكام المخرج باقية في المكان الثاني، فأحكام المخرج باقية في المكان الجديد الذي صار بديلا. يعني مثلا سووا له عملية بين الفخذين في المقعد، لكن من مكان آخر غير المخرج المعتاد، فهنا أحكام المخرج باقية في المحل الجديد. وإن كان الخارج غيرهما، اللي قلنا إيش؟ مسائل المختلف والمتنازع فيهما، أي غير البول والغائط كالدم والقيء. قلنا أن الدم والقيء المذهب عند الحنابلة وعند الجمهور أن الدم والقي إيش؟ ناقض. كالدم والقي ناقض إن فحش. لذلك انتبه لها، لو أن رجلا قاء أو استقاء، قاء أو استقاء، يبطل وضوء ولا ما يبطل؟ يبطل. لماذا؟ لأنه خرج من القي الذي هو النجس، ما له علاقة خرج من الفم خرج من الأنف، هو يبطل. لذلك قال كالدم والقي ناقض، ينقض. هذا لا إشكال عندهم أنه ينقض. لماذا؟ لأن الدم والقي عندهم من المخرجات المعتادة. أصل القيء لو ترك لتحول إلى غائط أصل، والدم الذي يفسد يخرج عن طريق البول، فهذا يقولون باعتبار إيش؟ أن أصلهما، يعني أصل الدم وأصل القيء، يعودان إلى إما إلى بول وإما إلى غائط. وهذا الكلام معروف حتى طبيا، أن الدماء الفاسدة فإن الكبد أو الطحال أو الكلية يخرجان هذه الأشياء عن طريق المخرجين، يخرجان عن طريق، يخرجان هذه الأشياء عن طريق المخرجين. طيب كالدم والقي ناقضة مطلقا؟ الجواب لا. متى؟ إن فحش، بمعنى أنه زاد عن حده المعتاد، واختلفوا في معنى فحش، لذلك قيده الماتن صاحب الدليل رحمه الله تعالى بقوله ها قال إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. إذا شاف كثير يتوضأ، ما شاف كثير ما يتوضأ. وهناك من الفقهاء نص على أن الفاحش ما كان بالنسبة للقيء يملأ الفم، وبالنسبة للدم ما جاوز محله وساد. واضح؟ هذا قيد جيد، يعني لو أشكل على نفسك أنت ما تعرف في نفسك، ما تعرف هل هذا فاحش ولا مو فاحش، خذ بهذا القول، فإن كان القي بقدر ما يملأ الفم فإنه فاحش، وإن كان الدم قد سال وجاوز المحل فإنه فاحش. يعني مثلا أنت جرحت نفسك هنا، حككت نفسك فجرحت فخرج الدم، لكن الدم بقي في مكانه لم يتجاوز المحل، إذا ليس بفاحش. قال لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غير حرج فيكون منفي. طبعا الحرج منفي بالشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو الذي يحكم على نفسه هل هذا فاحش أو ليس بفاحش. ونفس الكلام ينطبق فيما نقوله من النجاسات، هل هي فاحشة أو ليست بفاحش، هل هي كثيرة أو قليلة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث من الثمانية زوال العقل كحدوث جنون أو برسام كثيرا كان أو قليلا، أو تغطيته بسكر أو بإغماء أو نوم، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، فإن شك في كثرة نومه لم يلتفت للشك، وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتبي. قال شيخنا البلباني رحمه الله تعالى: وماشي.
إذن الناقض الثالث من النواقض الثمانية زوال العقل. فإن قال قائل: لماذا زوال العقل ناقض؟ لأن من زال عقله لا يضبط نفسه، لأن من زال عقله لا يضبط نفسه، فلا يعلم هل خرج منه شيء أو لا. يعني مثلا الآن نضرب مثال: إنسان أغمي عليه، هل المغمى عليه يدرك ماذا يحصل له؟ لا يدرك. فلما استيقظ بعد ساعة قلنا له، هو يسأل ايش سووا لي؟ ما يدري، يمكن حطوا له بربيش، يمكن حطوا له أكسجين، يمكن هو ما يدري. إذن زوال العقل يزيل الحس من الإنسان، لذلك كان ناقضا، لأنه ما يدري ما الذي خرج منه وما الذي لم يخرج منه. فنزل منزلة المتيقن. ما هو المتيقن؟ أنه لا يدري عن نفسه، فإذا خرج كحدوث جنون. إنسان توضأ في الظهر حفظنا الله وإياكم بحفظه، ثم أصيب بشيء في رأسه، فلما أصيب بشيء في رأسه صار مجنون مثلا. الآن انتقض وضوءه، أخذوه للطبيب، سووا له فحص، سووا له دواء، سووا له بعض الكمادات، سووا له كذا كذا، رجع لحالته الطبيعية، انتقض وضوءه. أو برسام، والبرسام الصواب أنه بكسر الباء التحتانية الموحدة وسكون الراء، وهي كلمة ليست عربية. البرسام نوع من المرض، اكتب نوع من المرض، وقد عرفه الأطباء المعاصرون بأنه التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، يسميه الأطباء القدامى بذات الجنب، يسميه الأطباء القدامى بذات الجنب. ليش سموه ذات الجنب؟ قالوا لأن الرئة يلتصق بالجدار بجدار الأضلع. الأصل أن الرئة يبقى منفصلا، فحينما تنفخ يلتصق، وحينما تخرج وتقول الشهيق والزفير فهو يتحرك مع الشهيق والزفير، يكبر ويصغر. فإذا صار ملتصقا يكبر ويصغر من جميع الجهات إلى الجهة الملتصقة، ويسمى ذات الجنب. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في كتاب الطب، قال: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه دواء من 7 أوبئة أحدها ذات الجنب. أحدها إيش؟ لذلك أنفع دواء لأمراض الجهاز التنفسي ابتداء من الأنف والفم وانتهاء بالرئة هو القسط الهندي. ملعقة واحدة من القسط الهندي يوميا يريحك ما لم يكن عندك مشاكل في المعدة. قال: كثيرا كان أو قليلا. إيش يعني كثيرا كان أو قليلا؟ طبعا الدرسام قد يقول قال: طيب هذا التهاب في الريش علاقته بالعقل؟ البرسام إذا وصل إلى حد معين فإنه يتسبب في نقص الأكسجين إلى الدماغ، فيصبح الإنسان في بعض الأحايين يذهب عقله، ثم إذا قوي تنفسه رجع إليه عقل. فهمنا؟ هذه علاقة إرادة البرسام هنا عند الجنون. واضح؟ الحمد لله. يعني واحد يقول لك: طيب ليش ما جاب الأمراض الثانية؟ لأن الأمراض الثانية قد لا تؤثر على العقل، لكن هذا يؤثر على العقل. لكن في زماننا اليوم لو واحد مثلا شرب المخدرات وذهب عقله ينتقض وضوءه. قولا واحدا. قال: كثيرا كان أو قليلا. كثيرا كان يعني إيش؟ يعني زوال العقل كان كثيرا من حيث الوقت أو قليلا من حيث الوقت. فالكثير والقليل متعلق بالوقت. متعلق بإيش؟ بالوقت. لأن ما في شيء اسمه جنون كثير وجنون قليل، وإنما المقصود كثيرا في الوقت أو قليلا في الوقت، يعني وقت زوال العقل. أو تغطيته بسكر، هذا اللي ذكرناه بالمخدرات والمؤثرات العقلية. أيا كانت، أيا كانت المؤثرات العقلية، أيا كان نوع هذه المؤثرات، مخدرات، هيروين، شنو بعد اللي يسمونهم الحبوب هذه البنتاكو ما أدري شو اسمها، المهم كلها حكمها أنها إذا متى ما أتى وأصاب عقل الإنسان فإنه ينتقض وضوءه. أو بإغماء. الإغماء سبب واضح لزوال العقل. إنسان أدخلوه في عملية فأعطوه دواء أغمي عليه ينتقض وضوءه مباشرة. أو نوم. النوم أيضا، النوم أخو الموت كما جاء في الحديث. لذلك أهل الجنة لا ينامون. لماذا لا ينامون؟ لأن نعيمهم كامل والنوم نعيم ناقص. وأيضا النوم أخو الموت، وليس هناك موت في الجنة، فالنوم أخو الموت. لذلك كان قريبا من فنزل منزلة من يذهب عقله في حال نومه. وهذه الفائدة عض عليها بالأنامل، وهي أنه لو قال لك قائل: لماذا لا يوجد في الجنة نوم؟ تقول: لأن النوم يزول معه العقل، وفي الجنة نعيم العقل أكمل ما يكون فينتفي معه حال النوم. قال: وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء. على كل حال اختلف علماء الفلسفة والحكمة والمنطق وعلماء الكلام وعلماء الطب في التعريف بالنوم، ما لنا علاقة. لذلك يقولون من أشكل الأشياء تعريف الواضحات. النوم معروف، منو ما يعرف النوم؟ حتى الأطفال يعرفون النوم، يجي يقول: يا يبا أنا بروح بنام. فما يحتاج إلى تعريف. المهم أن النوم ينقض الوضوء. لكن أي نوم ينقض الوضوء؟ ننتبه. الذي عليه المذهب عند الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية أن النوم العميق المستلقي هو الذي ينقض الوضوء، هو الذي ينقض الوضوء، واختلفوا فيما عدا هذه الصورة. فلو نام الإنسان ساجدا قليلا هل ينقض أو لا؟ فيه خلاف. لو نام الإنسان على جنب، لاحظ، وهو ممكن مقعدته من الأرض، هل ينقض أو لا؟ فيه خلاف. لكن النوم العميق المستغرق من المستلقي ينقض الوضوء عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وهنا يأتي السؤال، هل نوم النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الوضوء؟ قال الشارع: إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء؟ أولا لحديث إن عيني تنامان ولا ينام قلب، هذا حديث، هذا حديث عندنا. فلما نقول إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ما دام أن قلبه لا ينام فمعنى هذا أنه يحس بما يكون منه، هنا دقيقة انتبه لها، يحس بما يكون منه ولا يحس بما يكون من غيره، فهو أشبه ما يكون، أشبه ما يكون بالمغمض عينه الذي يدرك أحوال نفسه تماما وقد لا يدرك أحوال غيره تماما. ولذلك لو قال لك قائل: كيف نام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في سفر حتى طلعت الشمس وأنتم تقولون إن قلبه ما ينام، ليش ما قام؟ ها؟ شو تقولون؟ تقولون لأن إحنا ما ننفي النوم عن قلبه فلا يعني أنه يحس بما حوله، هو مغمض عينين يقظ القلب مدرك عن نفسه، لو جاءه جبريل لعلم، واضح، لكن ما يدري وش اللي يصير حوله. واو، يعني هذه قضية مهمة ننتبه. لذلك قول المصنف: إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم، نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناقضا عند المتأخرين ولم يذكره المتقدمون، والصواب أنه لم يعهد منه عليه الصلاة والسلام أنه نام نومة إلا وقد توضأ، فيكون هو وأمته في هذا سواء، هو وأمته في هذا سواء. فلو أن إنسانا نام مستلقيا وقال: يا جماعة من حطيت رأسي وأنا أدري بما يصير لي حتى استيقظت، لكن الناس راحوا ردوا حوله ما حس فيهم، نقول نومك ينقض الوضوء حتى لو كنت حاسا بنفسك. وهذا جواب من قال إن نوم النبي عليه الصلاة والسلام ينقضه. على كل حال مسألة ما لها أثر. قال: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. بالنسبة لنوم الجالس، المقصود الذي لا ينقض الوضوء هو الجالس الممكن مقعدته من الأرض، ها؟ مثل عبد العزيز الآن جالس ونام، مثل إنسان نام على البعير، نام في السيارة ممكن مقعدته على الكرسي، من جالس وقائم، إنسان قائم هنا لا ينتقض وضوء، فإن شك في كثرة نومه لم يلتفت للشك. ليش؟ الأصل اليقين وهو العدم، فلا ينتقض الوضوء بالشك، وهذه قاعدة مضطردة. وينقض اليسير من الراكع والساجد والمطلع والمستند والمتكئ ومحتب. قال شيخنا البلباني رحمه الله: وماش. ليش ينتقض اليسير من هؤلاء؟ لأن هؤلاء الراكع والساجد والمطلع والمضطجع والمستند والمتكي والمحتبي، هؤلاء مقعدتهم ليست ممكنة، فالنوم اليسير منهم قد يطلق وكاء السهم، قد يطلق وكاء السهم. فإن قال قائل: أصلا ما الدليل على أن النوم ينقض الوضوء؟ نقول: الدليل حديث جندب رضي الله عنه، حديث المغيرة وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المسافر ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام ملاهية، لكن من بول أو غائط أو نوم. هذا الدليل. فجعل النوم مع البول والغائط، فعلمنا أن النوم من نواقض الوضوء. أحسنت. هذا أحد الأدلة. فإن قال قائل فقد صح في الصحيحين من حديث أنس أن الصحابة كان يسمع لهم غطيط، وجاء في الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس قال فغطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع له غطيط، اللي هو الشخير يعني. طيب الآن كيف تقولون ما ينتقض ثم تقام الصلاة ولا يذهبون؟ نقول نعم، لأنهم كانوا يتعبون في العمل ثم يأتون وينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم فينامون جلوسا، ما في إشكال، صح ولا لا؟ قبل كم يوم كان عندنا درس ما أذكر وين، وواحد نايم في الدرس وجالس، والشخير سمعه أكثر الطلاب الموجودين. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. إذن ليس هذا بناقض، هذا ليس فيه دليل أن النوم لا ينقض. دليل النوم ينقض، ولم يقل أن النوم لا ينقض، النوم المستغرق لا ينقض، إلا قول شاذ غير ملتفت إليه، قال به حسب ذكري إما ابن شبرمة وإما ابن علية من الفقهاء الذين يأتون بالشواذ من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله الرابع من الثمانية مسه، أي الماس بيده ولو زائدة لا ظفره، فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل، فينقض اللمس بحرف الكف وظهره وبطنه، فرج الآدمي سواء كان ذكرا سواء كان ذكر رجل أو قبل امرأة، وهو فرجها الذي بين إسكتيها، وسواء كان صغيرا أو كبيرا المتصل، فلا ينقض المنفصل لذهاب الحرمة بالقطع، ويشترط أن يكون الفرج أصليا، فلا نقض بمس أحد فرجي خنثى مشكل إلا أن يمس الرجل ذكره بشهوة، أو تمس المرأة فرجها بها بلا حائل، فإن مسه من وراء حائل لم ينقض لأنه مس الحائل، أو مس حلقة دبره أي الآدمي، فلا ينقض مس الخصيتين، ولا ينقض مس محل الفرج البائن لذهاب الاسم، وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر، فينقض مس الذكر بقبر أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد، ولا ينقض مس ذكر بذكر ولا قبر بقبر أو دبر وعكسه.
هذه المسألة أيضا من نواقض الوضوء، مس القبل أو مس الدبر. طيب مس القبل سواء قبل نفسه أو قبل غيره فإنه ينقض الوضوء، لكن هل مطلقا أو فيه خلاف؟ المذهب عند الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية أن مس القبل أو الدبر ناقض للوضوء مطلقا، طبعا المقصود بغير حائل، مقصود إيش؟ بغير حائل. وفي رواية عن الإمام أحمد ورجحها جمع من أهل العلم، وهو الأرجح والله أعلم، أن المس ينقض إذا كان بشهوة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه ثبت عندنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث يقول عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وعندنا حديث هل هو إلا بضعة منك، عندنا حديث طلق، وعندنا حديث بسرة. الأصل، هذه قاعدة فائدة نستفيد منها في حياتنا العلمية، الأصل في الأحاديث إذا ثبتت إعمالها وعدم ترك أحدها ما دام يمكن الجمع. فبعض الفقهاء رجحوا حديث من مس ذكره فليتوضأ مطلقا كالشافعية والحنابلة في المذهب، وبعض الفقهاء رجوا حديث هل هو إلا بضعة منك كالحنفية مثلا. لكن القول الذي يجمع الحديثين هو أن ننظر إلى سبب ورود الحديث، فلما كان السائل الأول رجلا كبيرا سال إذ كان يدخل يده تحت إزاره فيحك قبله أو دبره، فقال عليه الصلاة والسلام: هل هو إلا بضعة منك؟ بضعة أي بمعنى جزء منك. فأنت الآن لو حكيت أنفك، حكيت خدك، حكيت يدك، حكيت رقبتك، ما يمكن أحد يقول انتقض وضوءك. إذن معنى هل هو إلا بضعة منك إشعار نبوي بأن الإنسان إذا حكه كما يحك عضو أي جزء منه فإنه لا ينتقض. أما هناك قال من مس ذكره، ما قال بضعه ولا قال جزءه، فهناك أتى بالوصف الخاص له فأشعر بأنه مسه لشهوته، مسه لشهوته لبغية الانتشار أو لأي شيء كان. فهذا هو الجمع الصحيح. لذلك نقول من مس ذكره كما يمس أي جزء من أجزاء بدنه لا ينتقض الوضوء. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من علماء الحنابلة، ورجحه جمع من فقهاء الحنابلة، وهو المفتى به من قبل مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وقلت لكم أن هذا فيه جمع للحديثين. وقول المصنف مسه أي الماس بيده ولو زائدة، لا ما معنى ولو زائدة؟ يعني لو فرضنا أن الإنسان كان عنده 6 أصابع فمس بإصبعه 6 ذكره أيضا ينتقض الوضوء على المذهب قلنا، لا ظفره. ليش؟ لأن الظفر إنما عادة يكون للحك عندهم فليس لللبس، فحينئذ لا ينتقض الوضوء. وأيضا قالوا الظفر منفصل عنه فيمكن فصله ولا لا، بخلاف الإصبع واليد فإنه لا ينفصل عنه. قال لأن فلا ينقض المس به أي الظفر لأنه في حكم المنفصل، فينقض اللمس بحرف الكف. هذا حرف الكف، شوف طرف الكف السفلى، طرف الكف العليا، احفظ طرفي الكف. فلو مس ذكره بطرف الكف السفلي أو بطرف الكف العلوي فإنه ينتقض. قال فينقض اللمس بحرف الكف وبظهره، هذا ظهر الكف، وببطنه، هذا البطن، فرج الآدمي سواء كان ذكر رجل أو قبل امرأته، وهو فرجها الذي بين إسكتيها، وسواء كان صغيرا أو كبيرا. يعني المسألة على المذهب قلنا لا علاقة له بقضية الشهوة، مجرد اللمس ينتقض الوضوء، مجرد إيش؟ اللمس ينتقض به الوضوء صغيرا أو كبيرا. المتصل، طبعا هنا قال المتصل يعني خروجا من المنفصل، لأن لو أن ذكر قطع ثم لمس لا ينتقض وضوء. قال فلا ينقض المنفصل لذهاب الحرمة بالقطع، ويشترط أن يكون الفرج أصليا، وهذه أيضا قضية مهمة، فلا نقض بمس أحد فرجه خنثى مشكل لأنه ليس أصلا، إلا أن يمس الرجل ذكره بشهوة أو تمس المرأة فرجها بها بلا حائل فإن مسه من وراء حائل لم ينقض. إذا مس فإن مسه من وراء حائل لم ينقض، وهذا بالاتفاق. متى ينقض الوضوء؟ إذا كان المس بدون حائل، هذه قضية أيضا مهمة. قال ومس حلقة الدبر أي الآدمي فلا ينقض مس الخصيتين، إذا مس حلقة الدبر ينقض، أما مس الخصيتين لا ينقض. ولا ينقض مس محل الفرج البائن، أيضا مس محل الفرج البائن لا ينقض لأنه خارج عن الإسمية، إسمية الفرج، قال لذهاب الإسم. وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر، بفرج غير ذكر، فينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل. يعني كما ذكر إن مس ذكر نفسي أو غيره فإنه ينقض الوضوء ما دام بلا حائل. وهنا قضية مهمة، وهي أن إذا قلنا على المذهب مجرد لمس القبل والدبر ناقض فلا نفرق بين الكبير والصغير وبين النفس والغير وبين الأنثى والذكر، هذه أربعة أمور لا تنسى. إذا قلنا أن المس ناقض مطلقا فلا فرق بين قبل ودبر نفسي أو غيره، ولا فرق بين الصغير والكبير، ولا فرق بين الذكر والأنثى. نعم، طبعا هذا أحوط، يعني لأخذ بهذا القول إيش أحوط. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الخامس من الثمانية لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة، لقوله تعالى: أو لامستم النساء. وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة في الجمع بين الآية والأخبار من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا كما يجب الغسل بوطء الميت، أو كان الملموس عجوزا جزم به في المستوعب والمغني والكافي وغيرهم، أو كان الملموس محرما لا نقض بلمس من دون سبع، ولا المرأة للطفل ومن ولد فهو
ولا المرأة للطفل ومن ولد
فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز وهو تمام السبع سنين، ولا نقض بلمس امرأة قاله في شرح المنتهى، ولا نقض بلمس سن وظفر وشعر، ولا ينقض المس بذلك أي بالسن والشعر والظفر لأنه في حكم المنفصل. وإذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء، نص عليه إمام أحمد ذكره في الفروع. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة، أما الممسوس فرجه فقال في إنصاف لا ينتقض وضوءه ذكرا كان أنثى، رواية واحدة. وأما الملموس لشهوة فصحح المجد والأزجي في النهاية وابن هبيرة وغيرهم عدم النقض، ونقله الذي قبله في المنتهى، ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر أو تكرار نظر.
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي مسألة لمس البشرة. مثلا أنت الآن مسست بشرة زوجتك، هل ينتقض الوضوء أو لا؟ أو أنت تطوف ولمست يدك يد امرأة من الطائفات، مثلا أنت ذاهب إلى السوق وفي محل ضيق مس يدك يد امرأة، هل ينتقض وضوءك أو لا؟ المذهب عند الشافعي رحمهم الله، وهذا انتبه في فرق في هذه المسألة بين قول الشافعي وقول الحنابلة، الشافعية المذهب عندهم أن مجرد لمس أجنبية يصح الزواج منها ينتقض الوضوء حتى لو زوجته، واضح؟ مجرد اللمس ينتقض الوضوء. الحنابلة قالوا لا، اللمس لأجنبية يجوز الزواج منها أو الزوجة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. إذا انتبه للفرق بين قول الشافعية وقول الحنابلة. من أين قالوا بأن لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة ينقض الوضوء؟ طبعا أولا من أين قالوا أن اللمس ينقض الوضوء، ثم من أين أتوا بكلمة الشهوة؟ أما من أين أتوا بأن اللمس ينقض الوضوء فبظاهر القرآن، قال الله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. فإن قال قائل فإن ابن عباس قد ثبت عنه من طرق أنه قال إن الله حي كريم كنا، وإنما هو كل لماس ومساس في القرآن فهو بمعنى الجماع. طيب إذا كان هذا مراد الله عز وجل من لامستم، فكيف يصح الاستدلال بأن مجرد اللمس ينقض الوضوء؟ انتبهتم الآن؟ قال الشافعي رحمه الله، وهو إمام من أئمة اللغة، من يبلغ مرتبته، قال: نعم، إن لامستم النساء كناية عن الجماع، لكن المكنية عن لمس اللفظ اللمسي أقل أحواله أن يكون له حكم. نحن لا نقول لمجرد اللمس يوجب الغسل، لكن لا بد أن يكون مجرد اللمس إيش؟ يوجب شيئا، وإن لم يوجب الغسل فهو كناية عن الجماع، لكن في المكني شيء آخر مقصود وهو مجرد اللمس. هذا وجه استدلاله قوي، وهو شنو قوي. لولا أن عندنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، ولولا حديث عمر لما قال يا رسول الله إني قبلت امرأتي ثم صليت، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو مضمضت وأنت صائم؟ قال ليس فيه شيء. قال فما؟ لولا هذين الحديثين لكان قول الشافعي أقوى. إذن نقول أن اللمس ينقض الوضوء متى؟ إذا كان بشهوة عند الحنابلة ومطلقا عند الشافعية، ومطلقا عند الشافعية. الحقيقة أن هذا القول لم يأخذ به لا الحنفية ولا المالكية، قالوا أن اللمس لمس الأجنبية لا ينقض الوضوء، أو لمس الأجنبية للرجل الأجنبي لا ينقض الوضوء. دخلوا ثلاثة. طيب بعد هذا نكمل، نبي نخلص النواقض، نقدر إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله مبينا أن اللمس لمس الذكر الأنثى الأجنبية أو لمس الأنثى الرجل الأجنبي من غير حائل ينقض الوضوء، قال لقوله تعالى ولامستم النساء. وأما يعني على طريقة الاستدلال من؟ الإمام الشافعي. وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان للشهوة فللجمع بين الآية والأخبار، فكأنه يقول لحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ثم يصلي كان بغير شهوة، وحديث عمر إني قبلت ثم صليت فشبهه أنه كان بغير شهوة، فجمع بين أو لامستم وبين هذه الأخبار. هذه طريقة الحنابلة، قال من غير حائل طبعا، ولو كان الملموس ميتا لا فرق، يعني لو أن امرأة كانت تغسل الرجال أو رجل كان يغسل النساء فلمس امرأة ميتة بشهوة انتقض وضوءه، وعند الشافعية مطلقا. أو كان الملموس عجوزا لا فرق، حتى لو كانت المرأة كبيرة سن فإن ذلك ينقض الوضوء عند الشافعية مطلقا وعند الحنابلة إذا كان بشهوة. أو كان الملموس محرما لا نقض، انتبه الآن، يقول أو كان الملموس محرما لا نقض، يعني إذا أنت لمست أمك لمست أختك لمست بنتك ما فيه نقض، لأن النقض من شرطه أن يكون لامرأة أجنبية أو يكون لمس امرأة لرجل أجنبي. ما معنى أجنبي؟ يعني يصح الزواج منه. طيب امرأتك زوجتك هي ليست أجنبية لكنها في الأصل أجنبية، يصح الزواج منها بدليل أنك أنت متزوج منها، إذن ينتقض الوضوء بلمسها عندهم. قال لا نقض بلمس من دون سبع، لا نقض بلمس من دون سبع، يعني إذا كان طفلا صغيرا أقل من سبع سنوات طفلة صغيرة فلا ينتقض الوضوء. ولو أو امرأة لمست مولودا دون سبع سنين، طبعا المقصود بالطفل عندهم من ولد، من ولد فهو طفل حتى سن التمييز أو تمام سبع سنين، أحد أمرين، متى يخرج من الطفولة؟ متى ما صار مميزا، أو متى ما بلغ تمام السبع سنين خرج من الطفولة ودخل في السن الشباب أو سن ما فوق الطفولة وهي الصبيانة. قال ولا نقض بلمس امرأة كما أن الرجل لو لمس رجل ما ينتقض وضوء، كذلك امرأة لو لمس امرأة ينتقض الوضوء. ولا نقض بلمس سن وظفر وشعر، ولا ينقض المس بذلك أي بالسن والشعر والظفر لأنه في حكم المنفصل، كما لو لمسه بحائل. وإذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء، هذه مسألة مهمة الآن. لو قال قائل إني مسست أنثى لكن بغير شهوة استحب الإمام أحمد الوضوء، ليش؟ خروجا من الخلاف وعملا بقول شيخه الشافعي رحمه الله. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، هذه أيضا قضية مهمة. لو كان الإنسان ممسوسا فمسه أحد فإن ذلك لا ينقض الوضوء لأنه ممسوس، أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. أما الممسوس ليش ما ينتقض؟ قال أما الممسوس فرجه فقال في الإنصاف يعني المرداوي لا ينتقض أو لا ينتقض وضوءه ذكرا كان أو أنثى رواية واحدة اللي هو الممسوس. وأما الملموس لشهوة فصحح المجد والأزجي في النهاية وابن هبيرة يعني في الإفصاح وغيرهم عدم النقض ونقله والذي قبله في المنتهى. الوجه في كون الممسوس أو الملموس لا ينتقض وضوءهما يعني شنو السبب أن اللي لمس لشهوة إنسانا أو امرأة ممسوسا أنه لا ينتقض وضوءه؟ قالوا لأنه مهما كانت الشهوة متصورة فإنها دون الشهوة المتصورة في المعتادة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه نظر، ومن أراد المذهب فعليه بالاضطراد، وهو أنه يقول إن مس امرأة أجنبية ناقض للوضوء بشهوة مطلقة ولو من ممسوس. نعم
أحسن الله قوله ولا نقض من انتشار ذكر عن فكر
أي ولا نقض من انتشار ذكر عن فكر أو تكرار النظر، وهذا بالإجماع بالإجماع لا خلاف فيه. لو أن إنسانا جالس على سرير وتفكر في شيء فانتشر ذكره واشتهى فلا ينتقض وضوءه ما دام لا يوجد لمس. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى السادس من الثمانية غسل الميت مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وهو من المفردات أو غسل بعضه أي بعض الميت ولو في قميص، ومفهومه أنه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوءه لأنه بعض حي، ولا إن يممه صرح بالثانية في الإقناع والمنتهى. والغاسل هو من يقلب ميت وباشره لا من يصب الماء ونحوه.
طبعا من نواقض عند الحنابلة غسل الميت، وهذا لما ورد في الأثر من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، هذا هو الدليل عند الحنابلة. و يعني الحديث صحيح إن شاء الله فينبغي العمل فيه أو به. نعم طبعا هذا إذا كان يغسل بمعنى أنه يقوم بالغسل ويلامس بشرة الميت ولو بحائل، ولو بحائل هنا الحائل لا أثر له. أما الذي يصب الماء فلا ينتقض وضوءه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى السابع من الثمانية أكل لحم الإبل سواء علمه وجهله وسواء كان عالما بالحديث الوارد في ذلك أو لا، ولو أكله نيئا أو مطبوخا تعبدا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية بضم الكاف ولسان ورأس وسنام لسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. ولا يحنث بأكل ذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه لا يسمى لحما وينفرد عنه باسمه وصفته، ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى شيئا من ذلك لم يكن ممتثلا ولا ينفذ الشراء. فإن كان الحالف أراد اجتناب الدسم أو اقتضاه السبب حنث لما فيه من الدسم.
السابع من النواقض أكل لحم الإبل، واكتب أمام هذه وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، فلم يقل أحد من الفقهاء غير الحنابلة وبعض أهل الحديث أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، لا الشافعية ولا الحنفية ولا المالكية، وذلك لأن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قالوا إنه حديث صحيح فحينئذ قالوا به، قالوا نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، قال نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، يعني على سبيل الإلزام، وسواء أكله نيئا أو مطبوخا فلا فرق. لكن إن أكل ما لا يسمى لحما في العرف كما لو أكل كبدا أو قلبه أو طحالة أو كرش أو شحم أو كلية أو لسة أو إلى آخر مما لا يسمى لحما في العادة فإن ذلك لا ينقض الوضوء. نعم ثم دخل في مسألة اليمين استطرادا، وهذا سيأتي في باب الأيمان. لو قال الرجل والله لا أكل لحما ثم أكل رأسا أو أكل كبدا أو أكل قلبا هل يحنث أو لا ينحنث؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله لا أكل لحما راجع إلى العرف، فإن كان في عرف من الدجاج لا يسمى لحما يجوز أن يأكله، إن كان في عرف من الرأس ليس بلحم يجوز أن يأكله، فالعرف معتبر في الأيمان. نعم
أحسنت. قال رحمه الله تعالى: الثامن من النواقض الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها. نعم. قال القاضي: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني إذا عاد إلى الإسلام. وقال شيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: له فائدة تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام، فإن نوجب عليه وضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قل لم ينتقض وضوءه لم يجب عليه إلا الغسل. وحكى ابن حمدان وجها بأن الوضوء لا يجب بالإسلام، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، ولا نقض بإزالة شعر وكشط جلدة ونحوهما. هذه النواقض مشتركة بين الماسح وغيره، وأما المخصوصة به كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما بفراغ مدته، وخلع حائله، ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت، فمذكور في أبوابه. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية، لحديث عبد.
قف على هذا، قف على هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، لأن كلمة من تيقن متعلق بما بعده فلا نأخذه اليوم. الناقض الثامن الردة، عاذنا الله وإياكم من الردة، وثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة. الردة ناقض للوضوء وأيضا موجب للغسل، فإذا رجع إلى الإسلام يجب عليه أن يغتسل، وإذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ، فإن نوى بغسله الغسل والدخول في الإسلام وغسل الوضوء صح ذلك على الصحيح من أقوال أهل. والقاعدة المضطردة احفظها: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. هذه قاعدة كما ذكرها المصنف مضطردة: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، فالموت موجب للغسل لكن لا يوجب الوضوء. ثم قال: هذه النواقض المشتركة بين الماسح وغيره، يعني نواقض ينقض من كان يمسح على الخفين، من كان يمسح على الجبيرة، من كان يتيمم، هذه النواقض موجودة في الوضوء وموجودة في المتيمم وموجودة في الماسح، لكن يزاد في حق المتيمم أنه بمجرد رؤية الماء ينتقض تيممه، هذه زيادة، والباقي كما هي. ويزاد في حق الماسح أنه بمجرد انتهاء وقته أو خلعه ينتقض وضوءه على المذهب، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. واضح هذا؟ وكذلك الماسح على الجبيرة بمجرد إزالة الجبيرة ينتقض وضوء، فلا بد حينئذ من إعادة الوضوء. ثم قال: ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت، وهذا خاص. كل من كان حكم وضوئه كحكم المستحاضة مثل سلس البول سلس الريح، متى نوجب عليه أن يتوضأ؟ متى ما خرج وقت الصلاة التي توضأ لها ودخل وقت الصلاة الثانية يجب عليه أن يعيد الوضوء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.